منك مغفرة منك مرحمة سيدي، إن لم تكن لنا فمن يغفر الذنوب للعصاة من؟ فحاشاك تقطع سيدي وتمنع سائلا قائلا يا بديع السماء نرتجي كرما سيدي أذل عنا بلاك عن جمعنا ونجنا يا ذا المنن
يا أبا الزهراء
يا إمام الرسل يا سندي الله أنت بعد الله معتمدي الله يا إمام الرسل يا سندي الله أنت بعد الله معتمدي 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 يا حبيبي يا إمام فبدنياي وآخرتي الله يا رسول الله خذ بيدي الله فبدنياي وآخرتي الله يا رسول الله خذ بيدي خذ بيدي خذ بيدي يا حبيبي يا إمام وعلينا زادت المنة الله دخلنا روضات الجنة وعلينا زادت المنة الله دخلنا روضات الجنة 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 يا حبيبي يا إمام وعلينا زادات.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وتمت اهو فيها طويلا.
إلهي أنت ذو فضل ومن، وإني ذو خطايا فاعف عني. إلهي أنت ذو فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني. وظني فيك يا وظني فيك يا ربي جميل، فحقق يا إلهي حسن ظني على باب الكريم، على باب الكريم يا كريم، على باب الكريم يا وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني، على باب الكريم، على باب وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني. كريم كريم شأنه ستر الخطايا، وشأني أن يكون الذنب مني. كريم شأنه ستر الخطايا، يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. يا رب كريم شأنه ستر الخطايا، وشأني أن يكون الذنب مني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام
ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكرم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم معنا في هذا البرنامج الذي نتناول فيه تأثير أعمال الإنسان الصالحة والسيئة على البيئة وفق ما ورد في القرآن الكريم وروايات المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. أحبتي، نبدأ حلقة هذا اليوم بالحديث عن تعامل الإنسان مع البيئة، فتابعونا مشكورين.
مستمعين الأكرم، في الحلقة السابقة تحدثنا بمسؤولية الإنسان إزاء البيئة، ووضحنا بأن المسلم عليه أن يهتم بالبيئة ويحفظها ويحافظ عليها من التلوث باعتبارها أمانة إلهية. الجدير بالذكر أن تعامل الإنسان مع البيئة حسب وجهة نظر الدين الإسلامي تتمحور حول التعامل الإلهي، حيث إنها مشتقة من الرؤية العالمية للتوحيد. وفي هذه الرؤية العالمية يكون الله خالق الكون وحافظه سبحانه وتعالى هو محور الوجود، وعليه فإن حفظ البيئة تعني حفظ كل ما خلقه الله عز وجل.
أحبتي، في ظل النظرة العالمية للكون وفق نظرية التوحيد، نجد أن جميع الكائنات مذعنة لمشيئة الله عز وجل وأوامره، وأنها جزء من ملكوت الله جل وعلا، وكلها سترجع إلى بارئها عاجلا أم آجلا. وعلى هذا الأساس فإن التعامل مع البيئة يرتكز على السلوك ونوع النظرة إليها، وكذلك تعيين واجبات الإنسان إزاء العناصر التي تتألف منها البيئة من طبيعة وحيوانات، وفق النظرة التوحيدية التي هي الركن الرئيس للنمط الإسلامي للحياة. ينظر الإنسان بالدرجة الأولى إلى الله عز وجل على أنه خالق ومالك جميع الكائنات، وبالدرجة الثانية ينظر إلى نفسه على أنه مسؤول أمام الله عن مخلوقاته.
نعم أعزائنا المستمعين، وكما ذكرنا فإن حوادث العالم تقع نتيجة لأعمال البشر، أي أنه إذا كان البشر مطيعين لله عز وجل وسائرين على طريق العبودية له سبحانه وتعالى، فإن أبواب الرحمة الإلهية تتفتح أمامهم وتنزل البركات عليهم. وإذا انحرفوا عن طريق العبودية ومشوا في طريق الضلال واتبعوا الباطل وفسدت أحلامهم، فسيعم الفساد ذلك المجتمع وينسحب بالتالي على البيئة، أي أن يعم الفساد في البر والبحر.
أيها الأفاضل، حول العالم الإسلامي قدم آية الله جوادي الآملي تحليلا جديرا بالاهتمام لهذه الظاهرة. يقول: النوايا والأعمال الحسنة والسيئة للبشر تتدخل في حوادث الخير والشر التي تنزل بالعالم، لأن الإنسان حلقة في سلسلة الكائنات الحية، ولا يمكنه أن يكون منفصلا عن الحلقات الأخرى في هذه السلسلة، فهو المسبب للكثير من الأسباب وسببا للكثير من المسببات، بحيث إنه يتأثر بالكائنات البحرية والبرية والأرضية والهوائية، ومتقابلا يعكس تأثيره عليها. ولهذا السبب فإن أعمال البشر لا شك مؤثرة على الوقائع الحلوة والأليمة التي تقع في العالم، وأنها تتأثر بها أيضا. إن هذا التأثر والتأثير المتقابل لا يشمل مجال جسم الإنسان، بل ينعكس على أفكاره وعقائده وأخلاقه وسلوكياته وكلامه.
مستمعين الكرام، وضح القرآن الكريم في آيات متعددة العلاقة المباشرة بين أعمال الإنسان والطبيعة، وتنقسم آيات القرآن الكريم إلى عدة أقسام رئيسية وفرعية، فبعض الآيات تتعلق بالعلاقة المتقابلة بين أعمال البشر والحوادث في العالم، وبعض الآيات تربط بين الأعمال الحسنة للبشر والوقائع الحسنة، كمثال على ذلك قوله عز وجل في الآية 16 من سورة الجن: بسم الله الرحمن الرحيم، وأن لو استقاموا، المقصود الإنس والجن، على الطريقة أي الإيمان، لأسقيناهم ماء غدقا.
أحبتي استنادا إلى هذه الآية، فإن المشي على الصراط المستقيم يسبب وفرة المياه في المزارع والغابات وري الحيوانات والبشر، وجاء في التفاسير أن ماء في هذه الآية نكرت، فهي لا تعني الأمطار فقط، بل امتلاء العيون والآبار والقنوات والأنهار. إذن فالله سبحانه وتعالى يجزي الأمم التي تعمل الصالحات بالبركات والنعم الإلهية المادية، كما أن ارتكاب المعاصي والذنوب قد يستوجب شحة المياه. وفقا لهذه الآية الشريفة، فإن الإيمان والتقوى ليست منبعا للبركات المعنوية فحسب، بل تستوجب زيادة الأرزاق المادية ووفرة النعم وازدهار وإعمار الديار.
لنقرأ أعزائنا المستمعين أيضا بعض من الآيات الشريفة. آية 96 من سورة الأعراف التي يقول فيها سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، صدق الله العلي العظيم. إذن استنادا لهذه الآية، فإن إيمان وتقوى أهالي المدن والقرى تستوجب فتح أبواب السماوات والأرض بالبركات عليهم.
هذه الآية أحبتي تبين بشكل جلي وواضح علاقة أعمال البشر بالحوادث الكونية، ويمكن تفسير معنى بركات السماوات والأرض على عدة وجوه. بركات السماوات كالمطر والثلج وأشعة الشمس، وأما بركات الأرض فهي استعداد الأرض وفوران الينابيع والقنوات ونمو النباتات والفاكهة، وكلها نتيجة للأعمال الصالحة.
ما زلنا معكم مستمعين الأكارم، وبرنامج الإسلام ونمط الحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، في سورة الروم الآية 41 يعرض سبحانه وتعالى سورة أخرى من صور تأثير أعمال البشر على البيئة فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، صدق الله العلي العظيم. والفساد في البحر قد يكون بشكل شحة الثروات المائية أو الحروب البحرية، ولكن عند الحديث عن العقوبات الإلهية فهي نوعان: زوال النعم إثر ارتكاب الذنوب، والهلاك نتيجة الشرك بالله، لأن أول عطايا الله سبحانه وتعالى للإنسان خلقه ثم رزقه، فعند أخذها منه نرى زوال النعم في البداية ثم الهلاك. أعزائنا المستمعين، جاء في حديث للإمام الصادق عليه السلام حياة دواب البحر بالمطر، فإذا كف المطر ظهر الفساد في البر والبحر، وذلك إذا كثرت الذنوب والمعاصي.
هذا الحديث أيها الأفاضل يربط بين حياة المخلوقات المائية والمطر، وهذا ما لوحظ خلال التجارب العملية، أنه عندما يقل هطول الأمطار تقل الأسماك. وطالما سمعنا من أهالي المدن الساحلية أن فائدة الأمطار للبحار أكثر من فائدتها للصحارى، فإذا اختار الإنسان طاعة ربه تفتح بوجهه أبواب رحمة الله وتنزل عليه البركات، فإذا انحرف عن سبيل العبودية وسلك طريق الضلال سلبت منه النعم الإلهية. الأعمال الحسنة في الإسلام أحبتي منها ما هو خالد وباق كتأليف كتاب أو نسخ القرآن الكريم، ومن هذه الأعمال إحياء البيئة مثل زراعة الأشجار، حفر قنوات المياه أو الآبار، بناء السدود وغيرها. جاء في التعاليم الإسلامية إذا زرع إنسان شجرة أو عمل عملا فيه فائدة للبشر يكتب له أجره ما دام الناس ينتفعون به.
جدير بالمسلمين أعزنا المستمعين أن يسعوا لزراعة الأشجار ورعايتها، فهي تساعد على تعزيز سلامة البيئة وتنقية الجو. ولعظم أهمية زراعة الأشجار قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن كان بيد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها قبل أن تقوم الساعة فليغرسها، فإن له بذلك أجرا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم عندما يشرب الماء يقول: الحمد لله الذي لم يجعله أجاجا بذنوبنا وجعله عذبا فراتا بنعمته. مستمعين الأكارم، وأخيرا يمكن القول إن الإنسان لكونه مسؤولا أمام الله عز وجل فإنه مسؤول عن سلامة البيئة، وبسبب ذلك يستوجب عليه التفكير قبل الإقدام على أي عمل قد يلحق ضررا بسائر الكائنات وجميع المخلوقات في العالم، سواء الحية أو غير الحية.
أيها الأكارم، في الحلقة القادمة سنتناول سبل تعامل الإنسان مع الحيوانات وفق التعليم الإسلامية، فحتى ذلك الحين نستودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وصف الإمام الرضا عليه السلام للإمام على الخلق: إن الإمام زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، الإمام أس الإسلام النامي وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفي والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. منارات ثقافية تستمعون إليها عند 12:37، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء عند 13:00 وعلى مدى 5 دقائق. أما قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 13:00 وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 12:25، أما عند 13:00 وعلى مدى 5 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم موجز الأنباء. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 13:05، وبعد ذلك تستمعون إلى تلاوة وتبيان. زيارة آل ياسين تستمعون إليها عند 13:42. شكرا أحبتي لطيب المتابعة، في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منارات ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. عزتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا الصادقة وأمنياتنا القلبية نبعثها إليكم في هذه المحطة الأخرى التي تجمعنا بكم عبر برنامجكم منارات ثقافية، برجاء أن تمضوا معنا أطيب الأوقات وأحلى الدقائق مع حديثنا الذي بدأناه في الحلقة الماضية حول أطروحة الحوار بين الحضارات والموقف الإسلامي منها. ندعوكم لمرافقتنا.
أعزائنا الأفاضل، لا شك في أن من أهم ضوابط الحوار وتقنياته الابتداء بنقاط الاتفاق، وذلك بالانطلاق من نقاط مشتركة تعتبر مبادئ لكل طرف من أطراف الحوار. هذه النقاط المشتركة بين كل البشر، إذ إن كل إنسان مهما كان المذهب الذي ينتمي إليه لا يعدم نقطة خير في قلبه يبدأ بها المسلم فيدخل إليها أو يدخل منها، ثم ينميها ويسير بها إلى هدفه الذي يريد، وتكون القاعدة التي يتأسس عليها الحوار.
وهنالك أيضا معالجة الفكرة وفق الضوابط المعمول بها في إطارها واحترام التخصص، فإن كانت عقائدية عرضناها على القرآن والصحيح من الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام، وإذا كانت فقهية عرضناها على الأصول والضوابط الفقهية مع ضرورة الأخذ بمذهب قائلها ودليله من مصادره لا من مصادر خصمه، وإن كان في غير تلك المجالات نوقش في مجال تخصصه ووفق ضوابطه، فلكل علم رجاله ولكل فن أهله، وإلا فالتجرؤ على جميع التخصصات هو من علامات التشتت الفكري الذي لا ينتج عنه إلا الصدام.
من أهم ضوابط الحوار وشروطه التي تضمن نجاحه وتوصله إلى النتائج المرجوة منه قبول النتائج التي توصل إليها الأدلة القاطعة أو الأدلة المرجحة، وإلا كانت المجادلة من قبيل العبث الذي لا يليق بالعقلاء أن يمارسوه، كما أن قبول النتائج يوضح مدى حسن نية المتحاورين، وإلا فإن تحديد النتائج منذ البدء واستعجالها هو ضرب من العبثية التي لا طائل من ورائها.
مستمعين الكرام، توجهنا بالسؤال التالي إلى خبير البرنامج على الهاتف سماحة الشيخ سعد الغري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة حول الضوابط والمواصفات التي اعتمدها الإسلام في التحاور مع أصحاب الأديان والمذاهب الفكرية الأخرى ومدى فعالية هذه الضوابط والمواصفات في اجتذاب الطرف الآخر من خلال التجارب العملية، فأجابنا سماحة الشيخ سعد الغري في هذا الصدد قائلا:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة الإسلام هي منظومة فكرية متكاملة تأتي وتؤسس بنيانا فكريا، ثم هذا الأساس يتقوم شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى السلوك العملي، يعني يبتدئ من النظرة المعرفية أو النظرية المعرفية للإنسان، ثم الرؤية الكونية له، ثم الأديولوجية، بعد ذلك السلوك العملي. لذلك حينما نلاحظ أنه حينما يحاول أن يتكلم مع أطراف فكرية أخرى لا يتهمهم مباشرة باتهامات شتى، بل يعاملهم معاملة محترمة أولا، باعتبار أن البعض قد يكون منهم قاصر، وينبههم إلى الأمور التي وقعوا فيها من الأخطاء، ثم بعد ذلك يحاول أن يجعلهم يتأملوا فيما أفادهم به، لأن الله تبارك وتعالى كما أعطى للإنسان الحجة الظاهرة وهو النبي صلى الله عليه وآله والأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، كذلك عنده حجة باطنة وهي العقل، لذلك يكون دائما يخاطب العقلاء: أفلا يتفكرون؟ أفلا يتدبرون؟ وهكذا. فالذي لا يندرج تحت هذه المنظومة، منظومة الفكرية، هذا قطعا سوف يؤدي به هذا إلى وجود عقبات ووجود موانع من بلوغ المعرفة الواقعية الحقيقية. أما الذين ليس في قلوبهم مرض والذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، نلاحظ أنهم سوف يهتدون إلى الطريق الأصلي والطريق الواقعي، ويكونون دعاة إلى هذا الطريق، لأنهم وجدوا ضالتهم في
منارات ثقافية يدور الحديث فيه عبر الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشأن الثقافي حول أهم القضايا والظواهر الفكرية والثقافية الساخنة التي تشكل تحدياً لهويتنا وأصالتنا الثقافية الإسلامية. منارات ثقافية
أعزائنا الأفاضل، في خلال عملية الحوار يجب أن يسود المتحاورين الشعور بأن نتيجة حوارهم تنتظرها الأمة، وأن المؤسسات التنفيذية ستضع نتائج الحوار موضوع التنفيذ، فإن هذا الإحساس هو من أكبر العوامل الدافعة للمتحاورين إلى إجادة موضوع حوارهم وبذل قصارى جهدهم لإنجاحه والتعمق فيه لاستخراج الآراء السديدة والتجارب المفيدة منه، وهو عكس ما إذا ظن المتحاوران أن حواراتهما هي مجرد خطابات شخصية دون إدخال طرف مستفيد ثالث، وبذلك تكون الخطابات حبراً على ورق أو قولاً متناثراً في الهواء.
وفي نهاية كل حوار يجب تحديد نقاط الاتفاق لنتواصى جميعاً بالعمل بها ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه، وبالتالي فلا يحاول بعضنا أن يؤثر في بعض ليكون نسخة منه، لأن ذلك يعد نوعا من التدخل في شؤون الغير، كما يمكن الاستفادة من نقاط الاتفاق في الحوارات الأخرى لكي تكون محطة بداية وانطلاق أخرى، وهو أي نقاط الاتفاق والاشتراك ودورها في تمخض الحوار عن النتائج المرجوة منه، ما نستمع إليه من خلال هذه المشاركة الصوتية.
واقعا أمام هذا التطور الهائل بالتكنولوجيا، صدمة الإنسانية، صدمة المصلحين بصخرة صماء عمياء خرساء، ألا وهي التطرف. التطرف يعمل تعمل الإيد، يقضي على الكريات الدم البيضاء، يقضي على الدفاعات الإنسانية، كذلك التطرف يقضي على أساس قوة الحرارة، أساس قوة الدين، ألا هو التسامح. والله يدعو إلى دار السلام، يقضي على دار السلام، يقضي على التسامح. والمشكلة أن المتطرفين من كل جهة هم البارزين في المجتمع نتيجة الجهل الجماعي، الجهل المجتمعي. فأمام المصلحين وأمام الصالحين والخيرين في الإسلام وفي غير الأديان وفي الحضارات، أمامهم مشوار طويل جدا لتعرية الظالمين وتعرية المتطرفين من كل الفئات ومن كل الأديان ومن كل القوميات. نشكركم حيدر الصرخين من العراق.
إذاعة طهران، برنامج منارات ثقافية.
أيها الإخوة والأخوات، وفيما يتعلق بالضوابط التقنية والفنية التي يجب توافرها في الحوار، علينا أولا وقبل كل شيء تحديد المصطلحات وعدم الوقوع في حالة الخلط بينها وتحميلها ما لا تطيق ولا تحتمل، خصوصا تلك التي تعتبر مفاهيم يلزم تحديدها وتوضيحها لما يترتب عليها من آثار بالغة الخطورة في الحكم على الآخرين وتقويمهم وتكييف العلاقة بهم، وذلك مثل مفاهيم الإيمان والإسلام والكفر والشرك والنفاق والجاهلية ونحوها.
وعلينا في هذا الإطار اجتناب الغريب والمبهم من المصطلحات، لأن الغريب يكون في العادة غير واضح وغير موصل، كما أن الكلام الغريب يغير اتجاه موضوع الحوار إلى البحث عن معان لتلك المصطلحات الغريبة، فيؤدي ذلك إلى إضاعة الوقت، فضلا عن اجتناب الإطالة أو الاختصار في غير محلهما. فالإطالة تسبب الأخطاء وتجلب الملل، والاختصار في غير محله يحول دون المراد، وذلك بنقص جوانبه وحيثياته.
ومن الضوابط التقنية الأخرى التي تسهم في إنجاح عملية الحوار العلمي ضبط النقل والأمانة في ذلك، والحذر من النقل على لسان الأعداء، والمحاولة قدر المستطاع نقل أفكار الآخرين من مصادرها الأصلية ونقل ما عليه إجماعهم في الموضوع الذي يدور الحوار حوله، وعدم نقل الرأي الشاذ لديهم، كما أن من الضروري نقل ما صح عند الآخر وعدم نقل الضعيف منه، علما أن ضبط النقل يبين مدى حرص الضابط في تحري الحقيقة وأنه سينقل ما توصل إليه الحوار كما هو دون زيادة ولا نقصان أو تحريف.
مستمعينا الأفاضل، نسترعى انتباهكم الآن إلى الحديث الذي أدلى به خبيرنا على الهاتف سماحة الشيخ سعد الغري الباحث الإسلامي من قم المقدسة، في جوابه على السؤال الذي وجهناه إليه بشأن الدور الذي يؤديه الالتزام برعاية الضوابط والشروط التقنية والعلمية للحوار في بلوغ هذا الحوار وبشكل مباشر للأهداف المرجوة منه، وهل نلاحظ تقيدا من قبل القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام في سيرتهم وأقوالهم بتلك الضوابط والشروط؟ فلنستمع معه.
طبعا كما أن الإسلام هو يدعو إلى اتباع القول أو أحسن القول، فهو وضع منظومة ووضع شروطا، هذه الشروط لو راعاها الجميع لوصلوا إلى الصراط المستقيم، وهو قطعا نبه على هذه الشروط وعمل بها. ونلاحظ أنه بالقرآن الكريم حينما مؤمن آل فرعون يتكلم مع قومه أو الأنبياء يتكلمون مع أقوامهم، يتكلمون معهم من باب الحرقة ومن باب أنهم لا يريدون بهم الضلال، ومن باب أنهم يخافون عليهم ويخافون على أنفسهم من العاقبة. لذلك كان التعامل تعامل احترامي مبني على الاحترام ومبني على الحجة البالغة ومبني على احترام الطرف الآخر وعدم إنكار المعتقدات التي يعتقدها الطرف الآخر مباشرة، بل يتوجهون إلى هدم هذه المعتقدات عن طرق ليست مباشرة، بل يؤدي يعني يعطيه برهان، من خلال هذا البرهان هو يستنتج أن المنظومة الفكرية التي هو بنى فكره وبنى سلوكه عليها هذه باطلة لعدم توفر الشرط الأول والشرط الثاني والشرط الثالث مثلا. فطريقة الإسلام هي طريقة عقلائية، والعقلاء اتبعوها، لأن الإسلام ولأن القرآن أرسل من قبل أحكم الحكماء، فهو جرت سيرته على معاملة الناس ضمن هذه السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية دائما تكون عبر الحجة وعبر الدليل وعبر مقدمات، هذه المقدمات تؤدي إلى النتيجة، والأهم من كل شيء هو احترام الطرف الآخر، وهذا ما أكد عليه القرآن وعمل به النبي صلى الله عليه وآله والأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي سيرة العلماء الحكماء الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله.
منارات ثقافية، برنامج أسبوعي يبث على حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعزائنا الأفاضل، في القسم الأخير من مناقشتنا لموضوع الحوار بين الحضارات باعتباره من الظواهر الفكرية والثقافية التي بدأت تسود العالم بقوة في خلال العقود الأخيرة، لابد من مناقشة بعض العوائق التي قد تحول دون نجاح الحوار، ومنها حالة سوء الظن بين الأطراف المتحاورة، وهو من العوائق التي تحول دون وقوع الحوار. فإذا كان حسن الظن يسمح بتحقيق أرضية للحوار والمساواة بين المتحاورين، فإن سوء الظن يعد مرضا ينتشر في النفوس الضعيفة لما يجلبه من ويلات وحروب.
وهنالك أيضا الكبرياء والغرور، وأن تأخذ المتحاورة حالة العزة بالإثم التي هي رذيلة من الرذائل الاجتماعية، تغرس الفرقة والعداوة بين الأفراد فتقضي على التعاون والمحبة بينهم، وبذلك يظهر الطرف المتحاور للطرف المتكبر أنه دون مستواه ولا يستحق أن ينزل إليه، حيث يعتبر ذلك نقصا وعيبا، لكن الحقيقة أن عدم التواضع هو النقص والعيب، وأن صاحب الكبر مآله الفشل وفقدانه للقدرة على كسب الآخرين والعيش في حالة الانزواء والعزلة.
ومن الصفات السلبية الأخرى الملازمة للكبر والغرور الغضب، فهو من العوائق التي تحول دون استمرار الحوار القائم، وهو كذلك محاولة إبطال دعوى الخصم قبل أن يقدم الدليل عليها، وهو من الرذائل الخلقية التي إذا تحكمت في نفوس الناس وتمكنت من مجتمعاتهم كان لها أسوأ الأثر في حياتهم ونتائج بشعة في تمزيق روابط المودة بينهم.
وهنالك فضلا عن ذلك عوائق وموانع أخرى تحول دون الحوار الناجح، بهذا الصدد ندعوكم للاستماع إلى المشاركة الصوتية التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما نعلم أن الحوارات الناجحة لها ضوابط وأصول، ولكن هناك موانع تحول دون الحوار الناجح. منها أولا أن الشخص المقابل يدعي بأنه الأفهم والأعلم في المسائل وإصراره على هذا الادعاء، في حين أنه لا يعلم ولا يفهم وليس لديه ما يستوجب الحوار. ثانيا إصرار الطرف المقابل على رأيه وكلامه ويرجح منافعه ومصالحه. ثالثا عدم وجود الثقة بين الطرفين يتسبب عدم نجاح الحوارات. وشكرا جزيلا محمد حسين من لندن.
أعزائنا الأفاضل، في ختام البرنامج نشكر فضيلة الشيخ سعد الغري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، ونشكر الإخوة والأخوات على المشاركات الصوتية التي نستمع إليها من خلال هذا البرنامج.
وبهذا نختتم جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب القضايا والظواهر الفكرية والثقافية التي يحفل بها عالمنا المعاصر وموقف الإسلام منها عبر برنامجكم منارات ثقافية الذي يقدم لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكر لكم كرم المتابعة. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
الرحمن كن أميلا به والله.